أهلا بكم في تحليل معمق جديد. اليوم معنا نشرة 7 أيام اقتصاديات، وهي بصراحة أشبه بخريطة للاقتصاد المغربي في الوقت الحالي.
فعلا،
للوهلة الأولى الأخبار تبدو متفرقة، يعني استثمار صيني ضخم في النسيج، مشاريع فلاحية بالمليارات، وفجأة خبر عن مصنع بيشتغل بالطاقة الشمسية،
وشركة ناشئة كمان حصلت على تمويل كبير.
بالضبط، فمهمتنا اليوم هي إننا نحاول نربط النقط دي ببعض. هل هي مجرد أخبار منفصلة، ولا بتكشف عن صورة أكبر وتوجهات حقيقية بتشكل اقتصاد الغد في المغرب؟
تماماً، وهو ده الجزء الممتع. كل خبر من دول هو قطعة في لوحة كبيرة، لوحدها ممكن ما تكونش واضحة، لكن لما نحطهم جنب بعض الصورة بتبدأ تظهر، واللي بتظهره في رأيي هو وجود استراتيجية متعددة المحاور.
زي إيه مثلاً؟
يعني جذب وؤوس أموال ضخمة لقطاعات استراتيجية، وفي نفس الوقت محاولة بناء اقتصاد أكثر استدامة وابتكاراً من القاعدة. خلينا نشوف إزاي المحاور دي بتتفاعل مع بعض.
عظيم. طيب خلينا نبدأ بأكبر قطعة في اللوحة دي، وهو استثمار يلفت النظر فعلاً، مشروع EUN Textiles في فاس.
استثمار مجموعة سان رايس الصينية.
نعم، بنتكلم عن 1.4 مليار درهم بهدف خلق 3000 فرصة عمل مباشرة. لكن اللي أثار فضولي بجد مش بس حجم المبلغ،
طبيعة المشروع نفسه.
بالظبط، إحنا مش بنتكلم عن مصنع ملابس عادي، لا، دي سلسلة إنتاج متكاملة تماماً، من أول غزل الخيوط لحد الملابس الجاهزة.
وهنا بقى النقطة المفصلية، مصطلح التكاملية ده ممكن يبان تقني شوية، لكن معناه على أرض الواقع هو تحول استراتيجي عميق جداً.
بمعنى؟
بمعنى إن الموضوع أعمق من مجرد خفض التكاليف. اللي بنشوفه هنا هو رد فعل مباشر على هشاشة سلاسل الإمداد العالمية اللي شفناها كلنا أيام كورونا وأزمات الشحن.
صحيح،
المغرب هنا مش بيبني مصنع وبس، هو بيبني حصن اقتصادي في قطاع حيوي، فبدل ما يستنى الأقمشة توصل من آسيا، كل حاجة هتتعمل محلياً.
ده بيدي استقلالية أكبر طبعاً.
استقلالية ومرونة، بيخليه أقل تأثيراً بالصدمات التجارية العالمية.
إذن هي خطوة نقدر نقول نحو اكتفاء ذاتي صناعي، مش بس زيادة التنافسية؟
بالظبط، التنافسية هي النتيجة، لكن الهدف الاستراتيجي هو المرونة والقدرة على الصمود. وده بيفسر كمان ليه الاستثمارات دي جاية في إطار شراكة استراتيجية أوسع مع الصين. دي مش مجرد صفقة تجارية، دي جزء من إعادة تشكيل خريطة الإنتاج العالمية، والمغرب بيحط نفسه كلاعب أساسي في الخريطة الجديدة دي.
التركيز ده على بناء حصون اقتصادية في الصناعة بيطرح سؤال مهم عن قطاع حيوي تاني، وهو الأمن الغذائي. وهنا بنشوف نفس المنطق الاستثماري الضخم بيتطبق في الفلاحة.
صحيح، في إقليم وزان تحديداً.
بنتكلم عن ضخ أكتر من 1.2 مليار درهم ضمن استراتيجية الجيل الأخضر.
وهي مش مجرد فلوس بتضخ بشكل عشوائي. لما ندخل في التفاصيل بنلاقي مشروع ب 230 مليون درهم لتحديث أنظمة الري ل 35 ألف فلاح.
ومشروع تاني أكبر؟
مشروع عملاق بمليار درهم لتوسيع شبكات الري عشان توصل ل 75 ألف شخص. الهدف هنا مزدوج،
زيادة الإنتاجية و...
والأهم مواجهة التحدي الوجودي اللي هو ندرة المياه. الاستثمارات دي هي استثمار في السيادة المائية كشرط أساسي لتحقيق السيادة الغذائية.
وللتوضيح، إيه المقصود باستراتيجية الجيل الأخضر للي يمكن ما يعرفش المصطلح؟
ببساطة دي الخطة الوطنية الطموحة عشان نحدث الفلاحة المغربية ونخليها أكثر استدامة وربحية خلال العقد الجاي. بتركز على استخدام التكنولوجيا وترشيد الموارد، والأهم تحسين دخل الفلاحين الصغار
اللي هم العمود الفقري للقطاع.
تماماً، فالمشاريع اللي فوزان دي هي تطبيق عملي للاستراتيجية دي.
طيب في نفس سياق المشاريع الكبرى دي، في خبر عن إعادة إحياء مشروع بحيرة مرشيكة ببرنامج استثماري جديد قيمته 900 مليون درهم. المشروع ده كان شبه متوقف لسنين، إيه اللي اتغير؟
سؤال مهم جداً، لأنه بيكشف عن تغير في العقنية. مشاريع زي مرشيكة كانت زمان بتعتمد بشكل شبه كامل على التمويل الحكومي،
وده اللي كان بيبطئها.
بالظبط، الدفعة الجديدة بقى زي ما المصادر بتقول جاية مع تركيز أكبر على جذب الاستثمار الخاص. الفكرة إن الدولة بتعمل الاستثمارات الهيكلية الكبرى تمهد الطريق وبعدين تفتح المجال للقطاع الخاص عشان يبني ويطور ويستثمر.
يعني شراكة لتسريع الإنجاز.
شراكة لتسريع الإنجاز وتقاسم المخاطر، ودي مقاربة أكثر واقعية في ظل الموارد المحدودة.
كل المشاريع الضخمة دي بتخليني أفكر في اللي بيحصل على مستوى القاعدة. يعني هل الابتكار مقتصر على المشاريع الكبيرة دي؟ وده بيوصلنا لمبادرة لافتة في قطاع الصناعات الغذائية. شركة لوسيور كريستال دشنت محطة طاقة شمسية في موقعها بعين حرودة.
نعم، ودي مش مجرد مبادرة بيئية رمزية خالص، دي خطوة اقتصادية ذكية جدا.
إزاي؟
لما شركة صناعية كبيرة تستثمر في محطة طاقة خاصة بيها، هي مش بس بتقلل بصمتها الكربونية، هي بتخفض فاتورة الطاقة بتاعتها بشكل ضخم على المدى الطويل.
وده معناه أرباح أكتر.
أرباح أكتر وقدرة تنافسية أعلى. هنا الاستدامة مش رفاهية، دي جزء من استراتيجية البزنس.
لما قرأت تفاصيل المشروع ده، الأرقام وقفتني. بنتكلم عن مساحة 1.5 هكتار متغطية بأكتر من 3200 لوح شمسي. ده مش مجرد سقف مصنع، ده حقل طاقة شمسية كامل.
شيء مذهل فعلاً.
عشان بس نحط الأمور في نصابها، طاقة بحجم 2 ميجا وات دي ممكن تشغل إيه؟
لتبسيط الموضوع، الطاقة دي تكفي لتزويد مئات ويمكن آلاف البيوت بالكهرباء بشكل مستمر. تخيل إن الحجم ده من الطاقة النظيفة مخصص بالكامل لتشغيل مصنع واحد بس.
واو،
ده بيوضح حجم التحول اللي بنتكلم عنه، وبيثبت إن الانتقال الطاقي في القطاع الصناعي مش بس ممكن، ده مربح تمام.
ومن الابتكار في الطاقة للابتكار في التكنولوجيا، شركة واليز الناشئة قدرت تحصل على تمويل ب 22 مليون دولار.
واليز.
الشركة دي بتطور حلول للي بيسموه التجارة القريبة. ببساطة، بتدي للمحلات الصغيرة في الأحياء زي البقالة والجزار منصات رقمية عشان يعرضوا منتجاتهم ويستقبلوا طلبات أونلاين.
قصة واليز رائعة. بصراحة هي بتمثل الابتكار اللي بيبدأ من القاعدة عشان يحل مشكلة حقيقية. التحول الرقمي مش حكر على الشركات الكبيرة.
هي بتمكن الاقتصاد المحلي.
بالظبط. اللي بتعمله واليز هو تمكين عصب الاقتصاد المحلي اللي هم التجار الصغيرين دول، وبتديهم الأدوات الرقمية عشان يواجهوا المنافسة الشرسة من المتاجر الكبرى والتطبيقات العالمية. هي بتدمج الاقتصاد التقليدي في الاقتصاد الرقمي.
القوة اللوجستية والتسويقية لعمالقة التجارة الإلكترونية مش ممكن يكون مجرد حل مؤقت؟
ده هو السؤال الجوهري. وأعتقد إن قوة نموذج ويليز مش في إنها تنافس العمالقة في ملعبهم، لأ.
أمال في إيه؟
في إنها بتلعب على نقاط قوتها الخاصة، القرب، الثقة، والعلاقة الشخصية مع الزبون. التطبيق مش بيغير طبيعة البقال، هو بيعززها.
يعني الزبون بيطلب من بقال هو بيثق فيه أصلاً؟
تماماً، بس بسهولة الطلب الرقمي. المنافسة هنا مش في السعر قد ما هي في الخدمة والراحة المبنية على ثقة موجودة مسبقاً. التحدي الحقيقي ليهم هيكون في التوسع واللوجستيات، وده بالظبط اللي التمويل الجديد عايز يعالجه.
حسناً، وسط كل الأخبار الجادة دي في خبر لفت انتباهي بصراحة لطرفاته. أمازون بدأت تعرض بيوت متنقلة بتشتغل بالطاقة الشمسية بأسعار بتبدأ من أقل من 16 ألف دولار.
قريت الخبر ده. ممكن يبان طريف، لكن دلالته عميقة جداً.
يعني إيه؟
بصراحة، هل كنا نتخيل إننا ممكن نعيش في بيت قابل للطي بنشتريه من على أمازون؟ ده بيعكس تغيير جذري في مفهوم السكن نفسه.
فعلاً.
الخبر ده بيوضح إزاي الاتجاهات العالمية الجديدة زي الشغل عن بعد والرحالة الرقميين والبحث عن حياة بسيطة ومستدامة ما بقتش مجرد أفكار نظرية.
بقت منتجات استهلاكية.
بالظبط، بقت منتجات متاحة بنقرة زر. ووصول منتجات زي دي بيورينا قد إيه السوق المحلي بقى مندمج مع الأنماط الاستهلاكية العالمية.
الاندماج العالمي ده بيوصلنا مباشرة للمحور اللي بعده. قصة نجاح ووليز بتورينا إزاي التكنولوجيا ممكن تغير السوق المحلي. لكن إزاي شكل التحول ده لما نبص لبره لمكانة المغرب في السوق العالمي؟
ونبدأ بقصة نجاح تصديرية لافتة،
اللي هي تسجيل المغرب لرقم قياسي في صادرات الأفوكادو.
والنجاح ده مش صدفة أبداً. ده مثال ممتاز على كيفية الاستفادة من الاتجاهات العالمية.
إزاي؟
الأفوكادو بقى سوبر فود في أوروبا وأمريكا، والطلب عليه انفجر. المغرب استثمر في التوجه ده بذكاء شديد، وسع مساحات المزروعة واستخدم تقنيات ري حديثة جداً عشان يضمن جودة عالية رغم شح المياه.
والموقع الجغرافي طبعاً.
والأهم استفاد من موقعه الجغرافي. وصول الأفوكادو المغربي لمدريد أو باريس بياخد وقت أقل بكتير من وصوله من أمريكا اللاتينية، وده معناه منتج طازج وتكاليف شحن أقل.
يعني مزيج بين التخطيط الزراعي والاستغلال الذكي للجغرافيا. وعلى صعيد الشراكات الدولية، في خبر تاني بيربط المغرب بالبرازيل في المجال الزراعي.
استيراد التبن البرازيلي.
بالظبط، كعلف للحيوانات.
ودي خطوة استراتيجية جداً. ممكن تبان بسيطة، لكنها بتعالج نقطة ضعف في سلسلة الإنتاج الغذائي. مع تكرار مواسم الجفاف، إنتاج الأعلاف محلياً بيبقى صعب ومكلف.
فبيستوردوه عشان يضمنوا الاستقرار.
تماماً. استيراد العلف من شريك موثوق زي البرازيل بيضمن استقرار أسعار اللحوم والألبان في السوق المحلي. مرة تانية بنشوف إزاي التجارة الدولية بتستخدم كأداة لتحقيق أهداف محلية، وهي هنا ضمان استقرار الإمدادات الغذائية ودعم مربي الماشية.
كل النشاط الدولي ده، تصدير واستيراد وجذب استثمارات، بيحتاج بنية تحتية من الثقة. وهنا بنوصل لخبر ممكن يبان تقني وممل للبعض، لكنه في منتهى الأهمية.
تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
نعم، تقرير الـ OECD ومجموعة الـ20 اللي بيصنف المغرب كنموذج رائد في الشفافية الضريبية في إفريقيا.
الخمر ده هو الغراء اللي بيربط كل اللي اتكلمنا عنه. الشفافية الضريبية مش مسألة فنية، دي العملة الأساسية في عالم الاستثمار الدولي.
يعني المستثمر الأجنبي بيبص على ده الأول.
أكيد، لما مجموعة صينية ضخمة زي سانرايز تقرر تضخ 1.4 مليار درهم، أول حاجة بتفكر فيها، هل البلد ده عنده نظام ضريبي شفاف وواضح ومتوافق مع المعايير الدولية؟
ولما يلاقي تصنيف إيجابي زي ده؟
هي ملاحظات، دي بتبقى إشارة خضراء ضخمة للمستثمرين. التصنيف ده هو اللي بيمهد الطريق لجذب الاستثمارات اللي بدأنا بيها كلامنا. كل حاجة مترابطة.
وده بيودينا للنظرة المستقبلية. كل المشاريع والخطط دي محتاجة إطار مالي عشان يوجهها. وهنا بنوصل لقانون المالية لسنة 2026. الأهداف المعلنة طموحة جداً. تعزيز النمو، دعم الصحة والتعليم، خلق فرص عمل.
بالتأكيد، الطموحات دايماً موجودة على الورق، لكن التحليل العميق واللي المصادر بتشير إليه بيحط إيده على التحديات الحقيقية. في معادلة صعبة.
اللي هي؟
إزاي ممكن نزود الإنفاق على القطاعات الاجتماعية الحيوية دي وفي نفس الوقت نتعامل مع محدودية الموارد المالية؟ وإزاي نعمل ده مع استمرار الضغط الهائل على صندوق المقاصة؟
ممكن نوضح إيه هو صندوق المقاصة؟
ببساطة، ده الصندوق اللي الدولة بتستخدمه عشان تدعم أسعار مواد أساسية زي غاز البوتان والسكر والدقيق عشان تفضل في متناول الجميع.
لكن الدعم ده مكلف جدا للميزانية.
مكلف جدا، وده بيقلل الفلوس المتاحة للاستثمار في مجالات تانية زي التعليم والصحة. هي دي المقايضة الصعبة اللي بتواجه الحكومة.
إذن إيه الحل اللي بيطرحه التحليل عشان نتجاوز المعادلة الصعبة دي؟
الحل مش في كتابة قانون مالية جميل، الحل في اللي بيحصل برا القانون ده. النجاح الحقيقي بيعتمد على حاجة تانية خالص.
وهي؟
حل هيواكب القانون ده إصلاحات هيكلية جدية على الأرض. بنتكلم عن إصلاح ضريبي شامل يزود موارد الدولة عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، مش بس زيادة الضرائب على نفس الناس، وإصلاح الإدارة نفسها، وإصلاح الإدارة عشان نضمن إن كل درهم بيتصرف بيروح في مكانه الصح وبيحقق الأثر المطلوب. من غير الإصلاحات دي، الأهداف الطموحة هتفضل مجرد حبر على ورق.
إذن عشان نلخص رحلتنا اليوم، بدأنا بالمشاريع العملاقة اللي بتشكل حصون اقتصادية في الصناعة والفلاحة، وبعدين انتقلنا للابتكارات اللي بتنمو من القاعدة زي الطاقة النظيفة والشركات الناشئة،
وشفنا إزاي ده بيترجم لمكانة دولية معززة
من خلال التصدير والشفافية المالية. وأخيراً بصينا على التحديات المستقبلية اللي بيطرحها التخطيط المالي.
بالظبط. ولو حبينا نختم بفكرة أخيرة للتأمل، فهي بتكمن في فكرة التوازن. الأخبار دي بتورينا إن في استراتيجية واضحة بتعتمد على مشاريع كبرى بتقودها الدولة أو شراكات دولية ضخمة.
دي المحركات الكبيرة للنمو.
تماماً. وفي نفس الوقت شفنا أهمية تمكين المبادرات المحلية الصغيرة والشركات الناشئة المبتكرة زي ووليز اللي بتخلق نمو عضوي من القاعدة. السؤال اللي بيفضل مطروح هو إزاي ممكن نحقق التوازن الأمثل بين دفع القاطرات العملاقة دي وبين رعاية الحديقة الغنية بالابتكارات الصغيرة والمتوسطة.
سؤال مهم.
التوازن ده بين النمو اللي جاي من فوق والنمو اللي جاي من تحت، خصوصاً في ظل التحديات المالية اللي ذكرناها، ممكن يكون هو المفتاح الحقيقي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجنية.